انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
العالم من حوالينا بيتغير كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية، واحنا كمان كل اللي مرينا بيه بيشكلنا بطريقة ما أو بأخرى، بيساهم في تغذية عقولنا وتحديد تصرفاتنا وردود أفعالنا. والناس اللي حوالينا والأهل والصحاب والكتب اللي بنقراها واللي بنشوفه وبنسمعه واللي بنفكر فيه، كل اللي حوالينا بيشكلنا شئنا أم أبينا، لأن الحقيقة الوحيدة الثابتة في حياتنا هي التغيير المستمر. خليك أنت التغيير اللي عايز تشوفه في كل حاجة حواليك، المهم تبتدي من دلوقتي عشان ده وقته.
ده وقته مع مروة عصام، كل يوم اثنين الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
كل الحب والتقدير، مساءكم كله تفاؤل وعطاء. أنا مروة عصام، هكون معاكم على مدار نص ساعة وحلقة جديدة من ده وقته على راديو تسعينات اف ام. تقدروا تتابعونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو من خلال تحميل تطبيق القناة من على أبل ستور أو جوجل بلاي عشان تقدروا تستمتعوا أكتر بالفواصل. الحقيقة الجو بقاله فترة شديد البرودة في مصر، يعني تقريبا على مستوى العالم بيشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. بالعكس ده في كمان تغيرات مناخية على نطاق واسع جدا، أعصير وسيول وأمطار إلى حد الغرق. الفكرة اللي احنا عايزين نقولها إن في ظل هذا الجو الشديد البرودة، وفي ظل كمان الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنعيشها وارتفاع الجنوني للأسعار، مش عايزين ننسى وسط كل ده ان احنا يعني نساهم وفكرة العطاء تفضل موجودة عندنا. في جمعيات كتيرة جدا على مستوى الجمهورية ممكن عن طريقها نتبرع ولو بشيء بسيط، بطاطين، ملابس، أغذية، أدوية، لو نحاول زي ما بنقول نحس ببعض عشان نقدر نعدي هذا يعني الجو والأزمة. وما ننساش أكيد أكيد أخواننا وأخواتنا في غزة، ممكن عن طريق الهلال الأحمر، عن طريق مبادرة حياة كريمة، عن طريق كثير من الوسائل اللي ممكن نساعدهم ونتبرع. لأن فعلا لما نيجي زي مبارح نتلقى خبر موت طفلة في المخيمات النازحين لعدم تحملها شدة البرد وقسوته، بجد ده خبر يعني يحزن. فيعني أتمنى كلنا يبقى عندنا هذه الفكرة وما ننساش أبدا أن في ناس محتاجة أي حاجة ولو كانت بسيطة. فكرة العطاء ما تروحش من بالنا أبدا. خلينا نروح فاصل ومستنياكم تشاركونا على أرقام التواصل 0-1-427-94 وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. نروح فاصل نسمع شيرين هي الدنيا ونرجع تاني.
اللي سندت عليها وقعت وقفت ماسكت ايدي، اللي حفظت الشعر عشانها وغنت كلها
فعلا الست المصرية. خلوني أرحب بالدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء ومقرر المناوب للجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، والرئيس اللجنة الوطنية لتيسير الأعمال لبرامج المنح الصغيرة برنامج الأمم المتحدة. إزاي حضرتك يا دكتور؟
أهلا وسهلا يا ماروة.
أنت حضرتك النهاردة منورانا فعلا في استوديو راديو تسعينات اف ام.
ده أنا سعيدة جدا أن أنا معاكم النهاردة لأول مرة، وإن شاء الله نقدر نفيد السادة المستمعين والمتابعين لقناتكم
إن شاء الله. حضرتك مثال للسيدة المصرية المعطاء، بل ممكن نقول أيقونة لنموذج مشرف للسيدة المصرية. لو تقدري تعرفي لي يعني من هي السيدة المصرية، الست المصرية ممكن نعرفها بإيه على مر الزمان؟
أعرفها بحاجات كتير قوي. أعرفها بداية إن هي الأم والابنة والأخت والجدة والسند والظهر.
تمام.
أعرفها بأن هي الطبيبة والمعلمة والسفيرة والقاضية أخيرا الحمد لله، والعالمة، وكل المجالات اخترقتها المرأة المصرية.
ده حقيقي.
أعرفها بأن هي السيدة المعطاءة الكريمة المحتوية المستوعبة حللة العقد، وهي مصدر توارث الثقافات والحضارات المصرية الأصيلة والتراث والقيم والعادات والتقاليد والمثل. هي كل حاجة، هي نص المجتمع اللي بيربي المجتمع ككل.
صح.
فاهتمامنا بالمرأة المصرية لا يأتي من فراغ على الإطلاق، ولكن عن قناعة بأن هي بتعمل كده وكانت بتعمل كده، وأكيد لو جت لها الفرصة في المستقبل بتعمل أكتر من اللي بتعمله كتير.
صح، لما بتتاح لها الفرصة بنلاقي إبداعات.
وفي الحقيقة حتى إن لم تتاح لها الفرصة فهي تخلق الفرصة وتؤكد نفسها في كل وقت وفي كل حين.
هل حصل أي تغيير على مر العصور للمرأة المصرية؟
بالتأكيد تغيرات طبقاً لما يحدث في مصر على مدى العصور، وما يحدث من فترات حروب وفترات انتكاسات وفترات رخاء اقتصادي وفترات نهوض بالمرأة المصرية. كل دوت هي بيحصل حالات تحول في مفهومها لأدوارها، في أدائها لهذه الأدوار، في توضيب وإدارة شؤونها داخل المنزل وخارج المنزل، حتى لا تكون بعيدة عن السياق. هي دايما في سنتر الأحداث، في وسط الأحداث، عندها سنسر غريب اللي هو يعني بيقيس وبيحس إيه الموضوع أو إيه الموضوعات أو إيه المجالات اللي لازم أقرب فيها علشان تقدر تحدث تغيير حقيقي، زي ما حضرتك تفضلتي في بداية الانترو بتاع البرنامج.
تمام. في ظل بقى التغيرات المناخية اللي موجودة دلوقتي اللي بشهدها يعني على مستوى العالم، التغيرات دي أثرت على جميع الجوانب، سواء الاقتصادية الاجتماعية، على البيئة بشكل عام، على جميع الفئات العمرية وعلى كل من الجنسين. عايزين نعرف أكتر جانب. حضرتك شاركتي في مؤتمر للمناخ اللي هو كوب 27، وكانت جلسة حلوة جدا وحضرتك شاركتي فيها. ممكن حضرتك تقول لنا أكتر جوانب أثرت إزاي في تغيير المناخ؟
في الحقيقة قضية تغير المناخ هي قضية عالمية كبيرة جدا، وبتكتذب ليها كل دول العالم، ولازم الناس كلها تعرف إن هناك دول كثيرة الانبعاثات في الكربونية، ودي هي الدول الملوثة والتي تحدث تغيرات مناخية وتأثيراتها الشديدة اللي زي ما حضرتك تفضلتي في الأول وذكرتي بعضها. وفي دول تانية هي برضو علشان العالم قرية صغيرة فبتتأثر بنتيجة التغيرات المناخية.
تمام.
وبيحدث الكوب اللي هو Conference of Parties دوت العالم كله بيتجمع علشان منهم ساسة منهم علماء ممكن خبراء في كل الاجتماعيين اقتصاديين بيئيين إعلاميين في كل المجالات بيتجمعوا في الكوب. في مصر هنا كان في كوب 27 في شرم الشيخ وفي دبي برضو أنا شاركت في كوب 28 وإن شاء الله السنة الجاية هيبقى في أذربيجان برضو إن شاء الله لو العمر بقية إن شاء الله أشارك فيه. أولا كاجتماعية أو أستاذة علم اجتماع أحب أوجه نظر الناس كلها إلى أكثر القطاعات أو الفئات تأثرا بالتغيرات المناخية. أولا هي المرأة الريفية والمرأة البدوية والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والناس ذوي الخصائص الاقتصادية الاجتماعية المتواضعة. يعني إيه؟ يعني اللي تعليمهم مفيش تعليم أو تعليم بسيط، اللي صحتهم بسيطة مش يعني عندهم أمراض أو حاجة زي كده، وكمان اللي ما عندهمش قدر من المرونة والصمود لمواجهة آثار السلبية للتغيرات المناخية. وفي اتجاهين للتعامل مع التغيرات المناخية، في اتجاه اللي هو الأقلمة وفي اتجاهات التخفيف. اتجاهات التخفيف دي زي ما احنا بنتحول الى الكهرباء وبنبعد عن الوقود الاحفوري وبنقلل وبنرشد الاستهلاك في كل حاجة، وفي الاتجاه التاني اتجاه التخفيف ان احنا بنأقلم نفسنا علشان نواجه الفيضانات الكبيرة اللي بتحصل في بعض الدول، الجفاف الشديد اللي بيحصل في بعض الدول، علشان يقدروا يعيشوا عيشة تتواكب مع الظروف المناخية اللي بتحصل في بلادهم. وفي الحقيقة مصر مع مجموعة الدول العربية أيضا كانت يعني بتتبنى اتجاه الأقلمة بشكل كبير، إلا أن مصر والدول العربية أيضا بتحاول كتير في اتجاهات الطاقة الجديدة والمتجددة، وعندنا في مصر أكبر رابع محطة على مستوى العالم في الطاقة الشمسية في بنبان في أسوان.
ده حقيقي فعلا صح.
فيعني مصر ولا المنطقة العربية في الحقيقة آخذة لاتجاه التنمية المستدامة بحق من خلال استخدام الموارد الطبيعية استخدام رشيد.
ده حقيقي. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل تاني مع الدكتور عشان لسه في أسئلة كتير عايزين نسألها له.
حلوة حلوة ودنوتين حلوة
ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مكملين مع دكتور هالة يسري. دكتور هالة، مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يناير 2019، كانت المبادرة دي الهدف منها تحسين الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، من حيث يعني تحسين الخدمات اليومية، توفير رعاية صحية، خدمات طبية، توفير فرص عمل، توفير كمان بعض المشروعات سواء المتوسطة أو الصغيرة، واهتموا كمان بالمرأة. بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق هذه المبادرة، إيه اللي حصل في خلال 5 سنين دول؟
أشكرك جدا على تطرق لمبادرة حياة كريمة، وأنا بس عايزة أرجع سنة صغيرة ورا. أثناء إطلاق أهداف التنمية المستدامة في نيويورك، كنت أنا من الناس اللي بيحاولوا يشكلوا في صناعة القرار الدولي في نيويورك مع الوفود الأجنبية، لأن إحنا نحط هدف قائم بذاته للمرأة. وفي الوقت دوت أنا لقيت أن الاهتمام بالريف لا يتجاوز كلمات بسيطة موجودة هنا وهنا، فبإطلاق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة، يعني لقيت ضلتي الشخصية، وهي طبعا أكيد هي اتعمل لها دراسات كبيرة جدا، وكان في هدف سياسي كبير وراء إطلاق هذه المبادرة، إن إحنا ما نسيبش حد واحد في مصر من غير ما يوصل له يد التنمية. في الحقيقة المبادرة بتغطي 4500 قرية وتوابعها. ابتدينا خلصنا المرحلة الأولى ودخلنا المرحلة الثانية، ولسه إن شاء الله بنهاية المرحلة الثالثة هتكون كل قرى مصر وتوابعها وصل لها يد التنمية. ولما بنقول التنمية، ماذا نعني بالتنمية؟ بنية أساسية. يعني إيه بنية أساسية؟ يعني مسكن، يعني كهرباء، يعني مياه نظيفة، صرف صحي، خطوط سلكية ولا سلكية، كل ما هو مرتبط بالبنية الأساسية،
التوفير حياة كريمة.
بالضبط كده. في جزء خاص بتقديم الخدمات، بيبقى في كل مكان تجمع حكومي بيقدم الخدمات كلها لكل القرى المحيطة بالتجمع دوت. إذن ده بيسهل عليهم الوصول للأماكن الخدمات، بدل ما يروحوا العاصمة ويروحوا عواصم المحافظات اللي هم تابعين ليها. ولا يقتصر الحال عند هذا، ولكن بيتم برامج تدريبية وتوعوية وتأهيلية لكل القاطنين في هذه القرى اللي محتاجين وعايزين. الرائع والمتفرد في المبادرة دي حضرتك، وهي مبادرة متفردة على مستوى العالم، الحكومة بكل وزارتها، القطاع الخاص بمسؤوليته السوشيال ريسبونسبيليتي أو المسؤولية الاجتماعية زي ما بنقول، الجمعيات الأهلية، التحالف الوطني، كل الكيانات دي مع بعض في هارمونيزيشن جميل وتناغم رائع، بيقدموا كل الخدمات اللي احنا ذكرناها دي وأكتر للمواطنين في قرانا. الجميل جدا في القصة دي ان نموذج الخدمات اللي بيتقدم للقرى ليس نموذج سابق التجهيز، بمعنى ان كل منطقة جغرافية محتاجة حاجة معينة بيتم تقديمها ليهم بالكيفية والطريقة اللي تتوافق مع المنطقة الجغرافية وتتوافق مع احتياجاتهم وتحل مشاكلهم بالطريقة اللي هم بيختاروها. فعظمة المبادرة الوطنية الرئاسية اللي تحولت إلى مشروع وطني إن هو بيدي كل منطقة جغرافية احتياجاتها الفعلية للتنمية وزيادة شوية علشان يقدروا يلحقوا بالركب التنموي للدولة المصرية.
ده جميل. بالأخص للمرأة.
بالظبط. يعني في الحقيقة اتجاهات كتيرة للشباب، يعني مش عايزة أغفل جزئية الشباب، في برامج تدريبية على أعمال كتير وخلق فرص عمل في هذه الأماكن علشان يقدروا إن هم، عارفة حضرتك، في فترة من الفترات كان المجتمعات في مصر والعالم بيعانوا من الهجرة من الريف إلى الحضر.
صح.
أصبحت الآن هناك نوع من أنواع الهجرة العكسية من المدن إلى الريف. ليه؟ لأن الريف أصبح فيه فرص عمل ممكن توطن أولادنا في المناطق الريفية في أماكنهم، وبتعلمهم تكنولوجيات جديدة يستطيعوا إن هم يخشوا بيها المرحلة العصرية الجديدة من خلال الإنترنت، من خلال الكمبيوتر، وطبعاً سيستم التعليم ابتدى برضو يساعد في إن شبابنا يمتهنوا التسويق الإلكتروني، الدخول على مواقع الإلكترونية، يساعدوا بالكمبيوتر ببرامج، حاجات كتير جداً في الحقيقة يعني ابتدت تتواجد في القرى وابتدوا الشباب يمتهنوها. وإحنا في المجلس القومي للمرأة برضو بنساعد على تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وتمكين سياسي وحماية اجتماعية للمرأة في الريف والحضر وفي كل ربوع جمهورية مصر العربية.
ده شيء جميل جدا. برضو مش عايزين نغفل دور المبادرة ومساهمتها كمان في إغاثة الفلسطينيين في فلسطين.
في الحقيقة لو حضرتك بس قربتي من طريق الإسماعيلية ولا حتى في اتجاه السويس هتلاقي ناقلات كتيرة جدا بالعشرات. أنا لسه مقدية على حتى جمعية أهل مصر وقاطرات كبيرة جدا جدا محملة بالمواد الغذائية، المواد التموينية، المستلزمات الطبية وحتى المية. النهاردة لسه شايفة أن مصر عملت وحدات يعني أنها تحلي المية وتبعتها لرفح علشان تبعتها لرفح عشان توصل لهم المية بعد ما الاحتلال يعني قطع عليهم المية والنور وكده. فمصر لا تتوانى في تقديم يد العين وبقوة لكل إخواتنا الفلسطينيين، سواء من حيث المساعدات، سواء من حيث مد الإمدادات، أو حتى دبلوماسيا. يعني لو تتذكري حضرتك أول مؤتمر يدعى لي كافة الأطراف كان في مصر، صحيح لم يسفر عن الكثير، ولكن سجل في التاريخ أن مصر أو من أوائل الدول اللي هي حاولت أن هي توقف نزيف العدوان الإسرائيلي على أولادنا في غزة. وإلى الآن حضرتك يعني مصر لا تتوانى أبدا عن ذكر القضية الفلسطينية، وبتحاول دايما تعمل تقارب ما بين الأطراف الفلسطينية علشان يوحدوا صفوفهم عشان يقدروا يحافظوا على قضيتهم. وحل الدولتين هي أحد أهم مطالبات الدولة المصرية للحفاظ على القضية الفلسطينية.
يا رب كده يكتب لهم النصر قريب إن شاء الله.
اللهم أمين.
اللهم أمين. أنا فرحانة بحضرتك جدا، يعني ما شاء الله زي ما قلت في أول الحلقة نموذج مشرف للسيدة المصرية المعطاء. عايزة أتطرق لنقطة يعني ممكن تشغل ناس كتير أو فئة عمرية عندنا هنا في مصر أو في المجتمعات العربية عامة، ألا وهو التقاعد. يعني أنا بحس إن سن التقاعد ده هو نعمة ما بيحسش بلذتها إلا اللي بيحسن استثمارها فعلا، غير كده بيحس بملل ويحس إن هو مش بيعمل حاجة. لكن أنا بشوف إن برة في المجتمعات الغربية أو عامة المجتمعات الأوروبية لا، ده هو بساعات بيعتبروها بداية الحياة. فإزاي إحنا نغير المفهوم سن التقاعد عندنا إحنا هنا في المجتمعات العربية، وتقولينا كده نصيحة حلوة يعني نعمل إيه؟
أشكرك جدا على السؤال ده، ولكن خليني أغير سنة صغيرة في اللي حضرتك طرحتي. حضرتك زي المصريين كلهم ويمكن العرب كلهم استخدمتي كلمة التقاعد.
تمام.
ها هي التقاعد عن العمل. ها وفي ناس بيسموها سن المعاش. وأنا بسميها سن الانطلاق للحرية، سن الانطلاق للإبداعات اللي قيدتني سنين العمر ومهامي المهنية الوظيفية ومسؤولياتي الأسرية عن إن أنا أعمل حاجات كتير كان نفسي ممكن أعملها ها ولم أستطع. والمرحلة دي بتبقى مرحلة كريتيكال جدا، يعني صعبة جدا. في بعض الناس بيتأثروا تأثر شديد جدا لدرجة إنهم ممكن يجيلهم أزمات قلبية إن هم طالعين معاش، وفي بعض الناس بيبقوا سعدة جدا بيها لما يكون الانفايرمنت، لما يكون البيئة مش جيدة قوي في محيط العمل. بس أنا أشجع كل حد بيقرب من سن 60 في مصر أو قبل كده أو متوقع إن هو يعني يطلع معاش قريب إن هو يخطط أو هي تخطط. أنا لو طلعت معاش النهاردة ولا بكرة ولا بعد هعمل إيه بالظبط؟ إحنا في الحقيقة بيغيب عننا دائما فكرة التخطيط، ويغيب عننا أيضا فكرة المراجعة الذاتية. إحنا محتاجين دايما نتكلم مع نفسنا، نقول إحنا كان نفسنا نعمل إيه، إيه اللي فقدناه في سنين العمر دي؟ هل كان نفسي في رياضة أمارسها؟ طب يلا نبدأ دلوقتي، ما فيش حاجة متأخرة.
صح.
نفسي في هواية أرسم، أغني، أرسم، أقابل أصدقاء من ابتدائي، أقابل أصدقاء من إعدادي، أعمل جمعية، أروح أحضر موسيقى، أحضر مسرحية، أقرأ. وحاجة كمان جميلة جدا، أكتب. تخيلي لو كتبتي يومياتك، ولو كتبتي مناطق قوة في حياتك أو حتى مناطق ضعف وإزاي قدرتي تتغلبي عليها، أعتقد دي ممكن تكون طفرة في حياة الإنسان. وأعرف ناس كتير جدا بعد سن 60 في مصر، مش عايز أقولك يعني ركبوا صاروخ مش قطر، وفعلا أثروا تأثيرات كبيرة في حياتهم وحياة الآخرين، وعملوا حاجات وعملوا فلوس وعملوا يعني إبداعات رائعة جدا في حياتهم وحياة الآخرين. ده بعد سن المعاش، وفي نفس الوقت قدروا إنهم يحققوا ذاتهم اللي لم يستطيعوا تحقيقها فيما قبل.
السفر كمان، في ناس كتير بتحب تسافر، تقول لك يعني تكتشف حتى أماكن جديدة هو ما لحقش يشوفها وهو لسه يعني في الوظيفة منعته إن هو يروح مثلا أماكن كتير، ففي ناس برضو بتقضي الوقت إنها تسافر.
علشان كده يا مروة أنا أدعو كل حد إنه يحدد أهدافه 1 2 3 4 في المرحلة اللي بعد 60، وأكيد لما يحقق الأهداف أو تحقق الأهداف هيبقوا في قمة السعادة، وساعتها أطلب منهم إنهم يدعوا لي.
الله يخليك دكتور هالة، الوقت عدى بسرعة جدا، وإنتي حضرتك نورتينا النهاردة، وزي ما بنقول أضفتي بهجة للبرنامج النهاردة.
أشكرك جدا يا مروة،
وشكرا لوقتك، لأن أنا عارفة أن دكتور جاية من سفر وبرضو جات لنا، يعني أنا بشكر حضرتك جدا.
أشكرك جدا جدا يا مروة على الوقت اللطيف دوت، و أملي إن إحنا نكون أفدنا قطاع كبير من اللي بيسمعونا، واللي إن شاء الله يتبنوا أفكارنا. ومعلش أنا عايزة أشكر كيرالوس أسعد من هندسة الصوت على متابعته لينا، وأكيد عشان يخلي الصوت أفضل كشوية
إن شاء الله. شكرا يا كيرو. استنوني في نفس الميعاد الاثنين الجاي الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة. كنت معاكم مروة عصام، اشوفكم على خير.